بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. المسألة 15 التي طالت هذه المسألة كثيرا: إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء. هذا الفرع الأول الذي انتهينا منه. الفرع الثاني في هذه المسألة: وإذا قلد مجتهدا فمات، سلام عليكم، جزاكم الله بالخير. متن مسئله رو میخونیم که دیگه بعد تکرار نشه. و اذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول الى الحي او بوجوبه فعدل اليه، ثم مات الثاني فقلد من يقول بوجوب البقاء على الميت، وجب عليه البقاء على تقليد الثاني للرجوع الى الاول. هذا الفرع الثاني الذي يتعرض له السيد الماتين في هذه المسألة 15. في هذا الفرع قلنا أنه يقلد شخصا فيموت، ثم يقلد شخصا آخر يقول بوجوب الرجوع إلى الحي أو جواز العدول إلى الحي ويعدل، ثم يموت هذا الثاني يقلد ثالثا يقول بوجوب البقاء. هنا هل يجب على هذا الإنسان أن يبقى على الثاني أو يمكن أو يجب أن يرجع إلى الأول؟ ما هو حكمه؟ هنا السيد الماتين يقول بأنه يجب البقاء على الثاني للأول بفتوى الثالث، وهكذا يقول السيد في العروة نفس الفتوى. وأكثر المحشين أو كل المحشين استشكلوا وقالوا بأنه هنا إذا قال الثالث، إذا كان الثالث يقول بوجوب البقاء يجب أن يبقى هذا المقلد على فتوى الأول لا الثاني. والمحقق العراقي قدس سره يقول بأنه إذا كان يقول بوجوب البقاء أو يقول بجواز البقاء المقلد مخير بين البقاء على الثاني أو البقاء على الأول. هذا أيضا فتوى أو كلام للمحقق العراقي مذكور في تقريرات بحثه، ثم في تعليقته الأخيرة المطبوعة أخيرا على العروة أيضا مذكور هذه الفتوى، بل يجوز له أن يرجع إلى الأول فيبقى على الأول مخير. والمسألة هنا في أنه ما هو مقتضى دليل وجوب البقاء، أنه دليل وجوب البقاء الذي نعتقده أو يعتقد به المجتهد الثالث، هل مقتضاه وجوب في مثل هذا المكلف وجوب البقاء على تقليد الثاني فقط أو جواز أو وجوب البقاء على تقليد الأول؟ ففي المسألة ثلاث أقوال: قول للسيد صاحب العروة وصاحب المنهاج سيد الحكيم وجوب البقاء على الثاني للأول، قول لمعظم المحشين وجوب البقاء على الأول للثاني، قول للمحقق العراقي التخير بين البقاء على الأول أو البقاء على الثاني. مدرك فتوى الماتن والسيد في العروة هو أنه هذا المكلف بعد أن عدل عن الأول إلى الثاني بموت الأول، عدل إلى تقليد الثاني، انقطع تقليده عن الأول، فحينما يموت الثاني إذا أراد أن يرجع إلى الأول فيبقى على تقليد الأول، هذا يكون من التقليد الابتدائي فيكون حينئذ داخلا إما في الإجماع مثلا أو الدليل على عدم جواز تقليد الميت ابتداء، بحيث يكون باطلا أو على الأقل يحتمل ذلك، واحتماله كاف في أن يكون من موارد الدوران بين التعيين والتخيير، بخلاف الثاني كان قد يعمل قبل الموت، كان يعمل بفتوى إذن فيكون بقاء، تقليده للثاني بقائي، تقليده للأول حدوثي بعدما انقطع ذلك التقليد، فلا يجوز الرجوع إليه، بل استصحاب مثلا استصحاب عدم الحجية وبقاء حجية الفتوى الثاني في حقه أيضا يقتضي وجوب البقاء على الثاني لا الأول. الأعلام الذين أشكلوا على العروة مدركهم أو يمكن أن يقرب كلامهم بأن المجتهد الثالث حينما يرى وجوب البقاء على تقليد الميت فيرى أن هذا المقلد حينما مات مقلده الأول كان ينبغي له أن يبقى على تقليده، وأن عدوله إلى تقليد الثاني باطل في نظرهم، إنما عدل إلى تقليد الثاني لأن الثاني كان فتوى هكذا وجوب العدول أو جواز العدول، وإلا بنظر الثالث البقاء على التقليد الأول كان هو الواقع في حقه من أول الأمر، فيكون تقليد الثاني في نظر الثالث باطلا في حق المقلد. إذن فيجب الرجوع إلى الأول لأن دليل وجوب البقاء تام عنده، إذن فيجب الرجوع له. ومن هنا قالوا بل الأول للثاني، عكسوا فتوى السيد الماتن هناك في العروة وهنا بل يجب الرجوع إلى الأول للثاني. خب هذا البيان بهذا المقدار قابل للمناقشة فيه، بهذا المقدار بأن يقال أنه فالثاني الثالث يرى أن فتوى الثاني بوجوب العدول أو جواز العدول خلاف الواقع، لا أنه يرى أن تقليد الثاني كان باطلا، فرق بين أن يرى أن فتوى الثاني خلاف الواقع وبين حجية فتوى الثاني على المقلد. نحن في البحث السابق في الفرع السابق فككنا بين المسألتين، المجتهد الثالث يرى أن فتوى الثاني بوجوب العدول خلاف الواقع، لكن هذا الذي هو خلاف الواقع مع ذلك حجة على المقلد من باب أنه المقلد بعد أن مات المجتهد الأول لابد له أن يرجع إلى حي، لم يكن هناك حي إلا هذا الحي الذي تمت فيه شرائط الحجية عنده فرجع إليه، فهو يرى حجيته أيضا، لا يرى أن هذه الحجية وعمل الثاني عمل المقلد بتقليده للثاني كلا تقليد كما ورد في بعض التقريرات أو في بعض الكلمات، ليس عمل المقلد وعدوله إلى الثاني بعد موت الأول ليس هذا من قبيل العمل بلا تقليد، وإنما هذا عمل بتقليد صحيح، لأننا فرغنا في البحث السابق عن أنه فتوى الحي بعد موت الميت حجة على كل حال للمقلد، على الأقل في مسألة البقاء والرجوع حجة، هذا تقدم أنه يدخل في القدر المتيقن مما قامت عليه السيرة على حجية فتوى الحي. إذن فالثالث حينما يرى أن واقعا كان يجب على هذا الإنسان أن ينتقل من أن يبقى على تقليد الأول، في نفس الوقت يرى أن هذا حكم واقعي، يعني بمرتبة الحكم الواقعي، إذا لم يصل إلى المقلد ولو لأن الحي الذي فتواه حجة في حقه لا يرى ذلك، في طول عدم وصوله يرى أن فتوى الحي بوجوب العدول أو جواز العدول حجة في حق المقلد، فهو لا يقطع، فهو لا يمكنه أن يبطل حجية فتوى الثاني، فليس عمل الثاني في حق المقلد، عمل المقلد بفتوى الثاني ليس عملا بلا تقليد وليس كلا تقليد، هذا تقليد صحيح مجزئ. لا يرى أن قوله مطابق للواقع، لكن مع ذلك يعني يرى أن قول الثاني باطل واقعا لكنه حجة على المقلد. لا ليس هكذا، يرى أن قوله أمر واقعي ما يقول به وهو أنه، ولكن في نفس الوقت لأن هذا الأمر واقعي لم يصل إلى هذا المقلد فتوى الثاني حجة في حق المقلد، إذن فحجية هو الكلام في هذه المسألة، وإذا كان حجة فالباقي أيضا يصير حجة لا محالة، الحجية تثبت حجة، يثبت الحجة على الحجة حجة.
هم فتوای خودش را حجت حجت میدونه هم فتوای شخص ثانی رو
لا
حجت
لا يرى فتواه يرى فتواه امر ثابت في عالم الواقع لكن لم يصل الى هذا المقلد ولو لان هذا المقلد حينما مات مقلده الاول هذا الثالث بعده لم يكن صاحب فتوى او لم يكن اعلم او ذاك كان اعلم من فنظره في حق هذا المقلد حينما مات المجتهد الأول لم يكن حجة فالذي كان في حقه حجة ما هو فتوى الثاني وهذا لا يعني أن فتوى خلاف الواقع فتوى هو طبق الواقع هو يراه طبق الواقع بس كونه طبق الواقع لا يعني أن فتوى الثاني ليس حجة في حق المقلد لأنه لم يصل إليه هذا الواقع فبعبارة أخرى توجد حجيتان طوليتان حجية في رتبة من وصلت إليه هذه الفتوى لوجوب البقاء على الأول وحجية لمن لم يصل إليه هذه الفتوى من لم تصل إليه هذه الفتوى من قبل حي جامع للشرائط أعلم بعد موت ذاك الأول يكون الحجة في حقه من هو كان في ذاك الزمان أعلم وهو هذا الثاني الذي يرى وجوب العدول أو جواز العدول إذن فلا منافاة بين أن يكون بحسب نظر الثالث الحكم كان ينبغي أن يعدل عن التقليد أن يبقى على تقليد الأول لكن مع ذلك هذا الأمر الواقعي هذه الحجية الواقعية لم تكن فعلية في حق هذا المكلف لأن المكلف كان تكليفه على كل حال أن يرجع إلى أعلم الأحياء وكان ذاك أعلم الأحياء وأعلم الأحياء يرى وجوب العدول إذن فالحجية ثابتة لفتوى الثاني في حق المقلد حتى بحسب نظر الثالث فليس عمله كلا تقليد كما يقولون نعم هنا بيان آخر لعله هو مقصود هؤلاء الذين علقوا على على العروة وهو أن يقال أننا أنه الآن حينما يرجع حينما يموت هذا المقلد الثاني ذلك الحكم الواقعي سوف يصل إلى هذا المكلف المقلد قبل موته لم يكن هناك طريق لإيصاله لأن الذي كان أعلم هو ذاك الحي الثاني الحي الميت الثاني الذي كان يرى وجوب العدول أو جواز العدول لكن بعد موته حينئذ هذا الأمر الواقعي الذي لم يكن طريق للمقلد إليه وهو وجوب البقاء على تقليد الأول الذي هو أعلم افترضه أعلم هذا الآن يصل إلى هذا المكلف عن طريق الثالث لأن الآن فتوى الثالث حجة ووصوله يرفع موضوع حجية فتوى الثاني بوجوب العدول لأن حجية فتوى الثاني بوجوب العدول هذه الحجية إنما كانت في حق هذا المقلد باعتبار أنه لم يصل إليه هذا الحكم ولا طريقة إلى وصول هذا الحكم لكن الآن حينما وصل إليه هذا الحكم بحجية فتوى الحي حينئذ تلك الحجية الطولية لفتوى الثاني تلك الحجية ترتفع سواء كان مدرك الحي في وجوب البقاء على تقليد الميت من باب الدليل الاجتهادي كما إذا كان أعلم مثلا في فرض الأعلمية قد يقال أن الدليل الاجتهادي يقتضي أيضا إطلاقات الأدلة يقتضي وجوب البقاء على تقليد الميت أو مثلا السيرة والدليل اللبي على حجية الفتوى يقتضي بقاء الحجية لفتوى الميت الأعلم إذا كان أعلم من الحي أو كانت وهذا واضح على هذا التقدير واضح هذا الدليل الأعلمي دليل لفظي أو الإمارة على وجوب البقاء هذا يكون بحسب الحقيقة مقتضيا هنا أيضا وجوب البقاء على تقليد الأول ومقتضيا لوجوب البقاء على تقليد الأول من أول الأمر غاية الأمر هذا الوجوب لأنه لم يكن موصل له لهذا المقلد كان في طول الشك فيه فتوى الثاني حج عليه الآن بسقوط الفتوى الثاني عن الحجية بموته ووصول الحجية إلى هذا الثالث أصبح هذا الحكم الذي يقوم عليه الدليل الاجتهادي واصلا لا محالة إلى المقلد فيجب أن يبقى يرجع إلى الأول لأن الدليل الاجتهادي يرى وجوب البقاء الدليل الاجتهادي قلنا فيما سبق هذا الدليل الاجتهادي مقتضاه وجوب البقاء على تقليد وجوب تقليد الأعلام حتى ابتداء غاية الأمر خرج بالمخصص بالإجماع ونحو ذلك فرض تقليد الابتدائي ومورده غير هذا المورد، لأن الإجماع دليل لبي، مورده ما إذا كان لم يقلد أصلا، لا ما إذا كان قد قلد. هنا خارج هذا عن الدليل، لأن الدليل الذي يخصص لم يكن دليلا لفظيا لكي يتمسك بإطلاقه لمثل هذا، دليل لبي من إجماع ونحو ذلك، وهنا ليس داخلا في القدر المتيقن منه، فيبقى الدليل الاجتهادي على الحجية. ولا ينافي هذه الحجية مع صحة تقليده للثاني قبل موت الثاني، لأننا قلنا حجيتان طوليتان قابل الاجتماع للجمع، الحجية للتقليد الثاني في طول عدم وجود موصل لهذا الحكم لوجوب البقاء على تقليد الأول، والموصل قبل موت الثاني لم يكن موجودا، لأن فتوى الثاني كان حجة في حق المقلد، لأنه هو أعلم مثلا، أعلم من الثالث، لكن بعد موته هذا الآن أصبح هناك موصل، لأنه بالموت قلنا فرغنا في المسألة السابقة أن الحي يكون حجة نظره في مسألة البقاء والعدول بلا إشكال، فأصبح هناك موصل للحجية الأسبق رتبتين، وهذه الحجية الأسبق رتبتين الآن وصلت إلى المكلف، إلى المكلف المقلد، فحينئذ يرتفع في حقه وجوب تقليد الثاني ويثبت في حقه وجوب تقليد الأول إذا كان أعلم. نعم لو كان الثاني أعلم من الأول لا محالة، هذا الثالث هم يفتي بوجوب تقليد الثاني، البقاء على تقليد الثاني، فيكون الميزان حينئذ الأعلمية. هذا إذا كان الدليل اجتهادي وهناك أعلمية. أما إذا لم يكن الدليل اجتهادي كما في فرض التساوي، في فرض التساوي من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت لا يقول من باب الدليل الاجتهادي إطلاقات الأدلة، لأن إطلاقات في فرض التساوي لا تقتضي، إما ليست موجودة أو باعتبار التساقط، أو إذا كانت موجودة لا تقتضي التعيين، تقتضي التخير. فمن يقول بالوجوب في غير فرض الأعلمية لابد أن يقول من باب الاستصحاب، من باب الأصل العملي الذي هو استصحاب بالموت، يشك في أن هذا الإنسان سقطت فتاوى عن الحجية أو لا، فيستصحب بقاء الحجية التعينية مثلا. حتى إذا كان المدرك الاستصحاب أيضا هذا الاستصحاب يقتضي بقاء الحجية للأول، باعتبار أن الأول بموته مع فرض أن الثاني مساو معه ليس أعلم منه، بموته استصحاب بقاء حجية فتاواه تعينية في حق هذا المقلد يكون جاريا بنظر الثالث. غاية الأمر هذا الاستصحاب لم يكن موصل إليه للمقلد بموت الأول، وحيث أن المقلد الثاني لم يكن يرى هذا الاستصحاب، فكان الحجة الفعلية في حقه إنما هو فتوى الثاني. بموت الثاني هذه الحجة الفعلية زالت وأصبحت الحجية للثالث، إذن الثالث يوصل ذاك المستصحاب بحسب الحقيقة يوصله للمقلد. فحتى بناء على الاستصحاب يكون هذا الاستصحاب بحسب الحقيقة واردا أو رافعا حاكما على استصحاب بقاء حجية فتوى الثاني في حق المقلد بعد موته، لأن هذه الحجية حجية لمن لم تصل إليه حجية فتوى الحجية التعينية لفتوى الأول، وهذا الآن قد وصل إليه ذلك، يعني هذه حجية طولية كانت لا حجية متأخرة رتبة، إذا ثبتت الحجية المتقدمة ترتفع الحجية المتأخرة، وهذا الاستصحاب هنا يثبت لهذا المجتهد الحجية المتقدمة لفتوى الأول، وبوصوله يرتفع موضوع الحجية الفعلية لفتوى الثاني بحسب الحقيقة. نعم لو قلنا أن أحكام الظاهرية والحجيات متقومة بالوصول، بحيث مع عدم وصولها ترتفع حقيقة لا تكون لها وجود حقيقي، حينئذ بعدم وصول حجية الفتوى للأول بقاء على فتاوى الأول بعد موت الأول، بعدم وصولها لأن الثاني كان هو مرجع التقليد للثالث، ترتفع حجيتها حقيقة لغو مثلا وجوده بقاء الحجية، لأن المستصحاب هنا الحجية بحسب الحقيقة، حينئذ هذا الاستصحاب لا يجري إذ يقطع بانتفاء تلك الحجية. كيف يستصحب حينئذ الثالث؟ لا يمكنه أن يستصحب المجتهد الثالث يستصحب بقاء الحجية التعينية لفتاوى الأول على المقلد بعد موته، مع أن الحجية الفعلية في حق المقلد بعد موت الأول فتاوى الثاني، التي هذه الفتاوى تقول بوجوب العدول، إذن فالحجية الفعلية لفتوى الثاني معناه أن الفتوى الأول لا حجية فعلية لها، وحيث أن الحجية دائرة مدار الفعلية لا وجود واقعية له من دون فعلية، إذن انتقضت الحالة السابقة، يقطع بارتفاعها، ومع العلم بانتقاضها وارتفاعها لا معنى لاستصحاب الحجية. لكن من لا يقبل هذا المبنى، السلام عليكم ورحمة الله، كما هو الصحيح في محل أن الأحكام الظاهرية كالأحكام الواقعية أيضا لها انحفاظ في ظرفها وفي ظرف مرتبة موضوعها، وهذا لا ينافي أن يكون في حين الشك فيها الحجة الفعلية غير تلك الحجة الشأنية، لكن تلك الحجة موجودة أيضا بوجود إنشائي يكون واصلا للمكلف حينما يصل موضوعه إليه، يكون هناك ما يوصل موضوعه إليه. في باب الأحكام الظاهرية هكذا يقولون، ولهذا ليس المقصود ذاك الإنشاء، المقصود حجية، يعني الحجية التي يكون لها فعلية، الفعلية مقصودنا من الفعل فعلية المرزائية للفعلية الأخندية، بحيث يكون كالحكم الواقعي له وجود فعلي غاية الأمر، هذا الفعلي غير منجز على المكلف لأنه لم يصل موضوعه. ظاهر كلمات بعض مدرسة المرزاء إنكار الحجية الفعلية بالفعلية المرزائية لا بالفعلية الأخندية. على كل حال، فبناء على هذا المسلك نعم الاستصحاب ينقطع هنا، لكن بناء على المسلك الصحيح الذي يرى بقاء الحجيات كالأحكام الواقعية فعلية في ظرف موضوعها غاية الأمر، هذا لا ينافي أن ذاك الحكم الفعلي للجهل بموضوعه يكون حجة أخرى فعلية في حقه، ولا تناقض بين الحجيتين، لأن هذا موضوعه الشك في ذاك، ولا يلزم من ذلك أي محذور، محذور اجتماع النقيضين أو الضدين أو، وبهذا يتضح أن يكون فتوى الثالث بوجوب البقاء سواء كان مستنده الدليل الاجتهادي على أساس أعلمية الأول، أو كان مستنده الاستصحاب سواء في مورد الأعلمية أو حتى في مورد المساواة بناء على جريان الاستصحاب في مورد المساواة، سواء كان مدرك وجوب البقاء الاستصحاب الأصل العملي أو الأصل اللفظي، مقتضى القاعدة حينئذ البقاء على يعني الرجوع إلى تقليد الأول، من دون أن يكون في هذا منافات مع حجية فتوى الثاني في حق العامي قبل موته، وأن يكون تقليده تقليدا صحيحا على القاعدة، يعني ليس كلا تقليد كما كان يقال في ذاك البيان السابق، بل تلك حجية فعلية ترتفع بوجود هذه الحجية بجرياني بحجية فتوى الثالث وجريان الأصل اللفظي أو العملي لإثبات وجوب البقاء، هذا يرفع بحسب الحقيقة موضوع الحجية الفعلية لفتوى الثانية، فلا يمكن أن يكون هذا معارضا معه أو منافيا معه. وبهذا يعرف أن ما ذكره المحقق العراقي أيضا في المسألة من التخيير غير تام. المحقق العراقي له بيان في حاشية في تقريراته، بل في حاشيته أيضا يشير إلى هذا البيان. يقول المحقق العراقي أنه بعد موت الثاني يرتفع حجية فتواه، كما أنه بعد موت الأول ارتفع موضوع حجية فتواه، يعني يفترضون هؤلاء أن فتاوى المقلد بموته تسقط عن الحجية، إذن الحجية كحكم ظاهري يقول ارتفع يقينا، هم عن الأول بموته هم عن الثاني بموته. لكن يقول دليلنا على وجوب البقاء هو جريان استصحاب بقاء الأحكام الواقعية التي كانت ثابتة قبل سقوط الحجية بالموت. تعبيره أنا كتبت تعبيره، يقول إن مقتضى الاستصحاب بقاء الأحكام المأخوذة من السابق ولو واقعا، وإلا فالحكم الظاهري تابع لموضوعه وهو مرتفع قطعا لأنه توفى هذا الشيء. وهذا الاحتمال خب الموت يرتفع يسقط عن الحجية، لا دليل على الحجية، وهذا الاحتمال بالنسبة إلى الحكمين السابقين على السوية هكذا يقول، ولازمه اعتقاد الثالث جريان الاستصحاب في حق مقلده بالإضافة إلى كل منهما هم الأول هم الثاني بلا ترجيح. هذا كلامه، وهذا الكلام غير مقبول في فرض القول بوجوب البقاء على تقييد الميت إما من باب الأعلمية بالدليل الاجتهادي أو من باب الاستصحاب. وهذا التعليل أيضا غير تام، فإن هذا التعليل أولا أساسا يظهر من هذا الكلام أنه يرى جريان الاستصحاب في الحكم الواقعي في مورد الحكم الظاهري، لا يعني المستصحب عنده الحكم الواقعي المأخوذ من التقليد السابق في مورد التقليد السابق، لا استصحاب نفس الحجية، كأنه يرى أن الحجية يقطع بارتفاعها، يعني يقول فإن الحكم فالحكم الظاهري تابع لموضوعه وهو مرتفع قطعا، فالاستصحاب هو لا يجري في الحكم الظاهري، يجري في الحكم الواقعي. هذا حينئذ يرد عليه أن إذا كان المدرك على وجوب البقاء على تقليد الميت دليل اجتهادي، كما إذا كان الميت أعلم، وقلنا بالإطلاق في أدلة التقليد اللبية واللفظية، إذن فغير مرتفع قطعا بل باق قطعا، هذا فرع الارتفاع قطعا إنما يكون لو لم يكن دليل اجتهادي على أن الميت فتواه باق عن الحجية حتى بعد الموت، وأن الموت ليس دخيلا في الحجية، هذا يكون حينئذ باقيا قطعا لا أنه مرتفع قطعا. نعم لو كان المدرك الاستصحاب في وجوب البقاء قد يكون لهذا الكلام صورة حينئذ، هذا أولا. وثانيا لو كان المدرك هو الاستصحاب أيضا، فالاستصحاب مجراه الحكم الظاهري للحكم الواقعي. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري لم يسقط يقينا، سقط الموصل له، لا أنه سقط يقينا، كأنه وقع خلط لدى المحقق بين أن الموت يوجب أن المقلد لا يملك دليلا على حجية هذا الفتوى كما قلنا فيما سبق، وبين أن يكون أن يسقط هذه الفتوى عن الحجية حقيقة، بموت المقلد الفتوى تسقط عن لا تسقط عن الحجية واقعا، لا لعله حجة واقعا والمقلد أيضا يحتمل الحجية واقعا، غاية الأم هو باعتباره ليس مجتهدا لا يمكن أن يحرز الحجية وعدم الحجية، ونظر ويحتاج إلى حجة على ثبوت هذه الحجية، والحجة فتوى الحي في هذه المسألة، لا أنه مرتفع قطعا. إذن فلا يوجد علم بالارتفاع، يوجد شك في الارتفاع فيجري الاستصحاب، بل لو لم يجري الاستصحاب في الحكم الظاهري، يعني لو لم يكن المستصحب نفس الحجية، لا يجري بعد استصحاب هنا، باعتبار أن الحكم الواقعي نحن في موارد الإمارات نستصحب الحكم الواقعي حينما يرتفع يشك في بقائه، لو أخبرت بينة على أن هذا الثوب لاقى مع نجاسة ثم شككنا هل طهر بعد ذلك أو لا، هنا يجري استصحاب النجاسة إما ببيان أن البينة بنفسه يقين وعلم تعبدي يقوم مقام اليقين السابق فيكون يجري استصحاب النجاسة الواقعية هنا، أو من باب أن الحدوث وحده كافي والبينة يحرز الحدوث والحدوث حينئذ يشك في بقائه يجري الاستصحاب. يمكن في موارد الإمارات حين الشك في البقاء أن نجري الاستصحاب في الحكم الواقعي المؤدى للإمارة، يمكن هذا، لكن متى يمكن؟ حينما يكون تلك الإمارة بلحاظ الحدوث باقية على الحجية، يعني بقاء أيضا الذي هو زمان الشك في ارتفاع النجاسة وعدم ارتفاعها بلحاظ الحدوث البينة حجة، أما إذا كان في فرض الشك بلحاظ الحدوث أيضا البينة سقطت عن الحجية، كما لو انكشف لنا بعد ذلك أن البينة فاسق مثلا أو شككنا في وثاقة البينة وعدم وثاقتها، هنا لا يجري حين إذن هذا الاستصحاب، وإن كان قبل انكشاف الخلاف البينة كان حجة، لكن الآن بانكشاف الخلاف سقطت البينة عن الحجية، وبالسقوط عن الحجية الحالة السابقة لا محرز لها، فلا اليقين التعبدي السابق الآن موجود لأنه زالت الحجية، كان حجة الآن ليس حجة، واليقين السابق حين الشك اللاحق لا بد من فعليته بما هو يقين للسابق، لا بد من فعليته، وهنا لا يقين لا وجداني بالسابق ولا تعبدي، كما أن الحالة السابقة قلنا الحدوث وحده يكفي في الاستصحاب في موضوع الاستصحاب كما هو الصحيح، أيضا لابد أن يكون في حالة الشك البينة على الحدوث في حين الشك حجة، لا البينة على الحدوث قبل الشك حجة، حين الشك لابد أن يكون حجة. هنا فتوى الميت بموته سقط عن الحجية، حتى باللحظة السابق سقط عن الحجية، كان حجة قبل الموت، الآن بعد الموت يشك في حجيته حتى باللحظة السابق، عندما نقول سابق يعني مؤداه السابق ولحظة ظرف السابق. فالآن لا توجد إمارة فعلية، الإمارة فعلية وإن كان مؤداها سابق، إمارة فعلية بيد المكلف بعد موت المقلد الثاني، إمارة فعلية على الحدوث لا توجد، لأن الإمارة عبارة عن فتوى الميت، وهذه الفتوى الآن فتوى الميت لا دليل على حجيته. إذن فلا يجري الاستصحاب في مورد الاستصحاب للحكم الواقعي، لا يمكن إجراؤه في المقام. فالاستصحاب إما يجري في الحكم الظاهري في نفس الحجية كما أشرت كما هو صحيح، وقلنا أن هذا الاستصحاب حينئذ استصحاب حجية الفتوى الأول حاكم ووارد على استصحاب حجية فتوى الثاني بقاء، لأن فتوى الثاني كان في فرض الشك وعدم وصول حجية فتوى الأول، والآن بنفس هذا الاستصحاب وصل فتوى الثاني فارتفع موضوع حجية فتوى الثاني، وصل حجية فتوى الأول بموت الثاني وصلت إلى المقلد فيرتفع موضوع حجية فتوى الثاني. إما الاستصحاب نجريه في الحجية في الحكمين الظاهريين كما هو الصحيح، حيث أن الشك في نفس بقاء الحجية وعدم بقائه بالموت، إذ يحتمل أنه الموت يكون غاية للحجية ويحتمل أن لا يكون غاية للحجية، وليس ارتفاع الحجية قطعيا، وقع خلط بين عدم الوصول وبين عدم الحجية واقعا، محتملة الحجية بس هذه الحجية المحتملة ليست واصلة إلى المكلف. المجتهد يوصله إلى المكلف، المجتهد لأنه مجتهد يتم في حقه جريان الاستصحاب أو الدليل الاجتهادي، يكون حينئذ يراه باقيا إما بالاستصحاب أو بالدليل الاجتهادي فيوصله إلى المكلف. فيكون الأول هو الحجة، استصحاب الحجية يجري في الحكم الظاهري في حق المقلد الأول المجتهد الأول، وبه يرتفع موضوع حجية الثاني. إما هكذا نجري فيكون الحكم ما ذكرنا، أو إذا قلنا أن هذا الاستصحاب لا يجري بعد لا يجري استصحاب آخر في الأحكام الواقعية، لأن الاستصحاب في الحكم الواقعي إنما يجري في مورد الإمارات والحجج حينما تكون الحجية باقية بلحاظ الحدوث، أما إذا زالت الحجية بلحاظ الحدوث في مرحلة الشك لا يمكن إجراء استصحاب الحكم الواقعي أيضا. فقياسه على مورد البينة التي تبقى على الحجية حتى بعد الشك في نجاسة في تطهير هذا الشيء الذي قامت البينة على نجاسة، قياس مع الفارق هناك بقاء البينة على الحجية بلحاظ الحدوث، إذ حجية البينة لم تكن مغيات، حجية البينة مطلقة حتى في حالة الشك البينة حجة بلحاظ مؤداها جارية. فهذا الكلام إذن أيضا غير تامين. فاستصحاب هذا إشكال الثاني، أن الاستصحاب لابد من إجرائه الاستصحاب في نفس الحجية لا في الحكم الظاهري، حكم الواقعي في مورد الحجية، وليست الحجية مرتفعة قطعا كما يقول، هذا إشكال ثاني على كلام المحقق العراقي. وإشكال ثالث أننا لو أراد أساسا لا نتعقل، أفرضوا أن الاستصحاب يجري بلحاظ الواقع لا نتعقل التخيير الذي يذكره المحقق العراقي، أفرضوا أن الحجية قبل الموت كافية، حجية الفتوى قبل الموت كافية لإحراز الأحكام الواقعية في موردها. ويقول المحقق العراقي أن احتمال وهذا الاحتمال بالنسبة إلى الحكمين السابقين على السوية، ولازمه اعتقاد الثالث جريان الاستصحاب في حق مقلده بالإضافة إلى كل منهما بلا ترجيحين. هذا الحكم الواقعي على كل حال إما وجوب السورة مثلا الذي كان يفتي به الثاني، أو عدم وجوب السورة الذي كان يفتي به الأول، إجراء الاستصحاب في الحكم الواقعي هم في وجوب السورة هم في عدم وجوب السورة، هذا كيف يمكن؟ هذان حكمان متناقضان، حينئذ كيف يكون إجراء الاستصحاب في حقهما سيان؟ لو كان مجرى الاستصحاب الحجية الحكم الظاهري فقد يقال هناك وجه للتخيير بأن الحجية للحكم الظاهري مشروط بالالتزام به مثلا، وحجية فتويين متعارضين لكن مشروطا لا بأس به. أما إذا كان المستصحب الحكم الواقع، الحكم الواقع إما وجوب وإما عدم وجوب، جريان الاستصحابين معا والتخيير بينهما وعدم الترجيح لأحدهما، هذا كيف يتعقله؟ نحن أصلا تصورا لم نتعقله. هذا معناه لزوم التعارض حينئذ، إما عدم جريانهما معا إذ لا يقين سابق، أو لو فرض يقين السابق بلحاظيهما معا لأن الحجية السابقة كانت موجودة تعبدا، يقين سابق تعبدي بكل منهما، فيجري الاستصحاب الوجوب واستصحاب عدم الوجوب يتعارضان ويتساقطان لا محل. لا يمكن يكون هم الوجوب ثابت وهم عدم الوجوب ثابت. استصحاب بقاء الوجوب يثبت تنجز الوجوب، استصحاب بقاء عدم الوجوب الذي هو أسبق من كان هناك حجة عليه سابقا، علم تعبدي به أسبق. إذا جعلنا العلم التعبد الثاني ليس ناقضا لذاك، إذا جعلناه ناقض إذن ذاك لا يجري، انتقض باليقين. إذا جعلناه غير ناقض ذاك هم يجري، نسبته إليهما كما يقول على حد سواء، ويتعارضان يتساقطان. لا لو يثبت التخير، من أين ثبت التخير؟ لأن الحكم الواقعي لا يتحمل تخير، حكم الظاهري فيه مجال لتحمل التخير. الحكم الواقعي كيف يتحمل التخير؟ الحكم الواقعي تعيني، إما الوجوب تعينا أو عدم الوجوب تعينا. والاستصحاب إذا جرى بلحاظ الحكم الواقعي وقع تعارضا على الأقل بينهما، تعارض وتساقط، وأيضا النتيجة ليس هو التخير. فهذا الكلام نحن أصلا لا نفهمه. فالصحيح وما أشير إليه من أنه يجري استصحاب بقاء حجية فتوى الأول أو الدليل على وجوب البقاء على فتوى الأول إن كان الأول أعلم دليل الاجتهادي، وهذا الدليل الاجتهادي أو الفقاهتي يكون غير معارض ومناف صحة تقليد الثاني، لأن حجية فتوى الثاني حجية في مرتبة من لم يتصل إليه هذه الحجية الأول. من لم تصل إليه حجية فتوى الأول ووجوب البقاء عليه لكونه أعلام بالدليل الاجتهادي أو بالاستصحاب، من لم تصل إليه يكون الحجة في حقه إنما هو فتوى الحي وهو ذاك الثاني. وهذا الثاني حينما يموت حينئذ تصل إليه حجية فتوى الأول وجوب فتوى والبقاء على فتوى الأول بفتوى الثالث الذي أصبح حجة على هذا المقلد، فيرتفع موضوع تلك الحجية، فيكون هذا الاستصحاب أو هذا الأصل الدليل الاجتهادي يكون بحسب الحقيقة موصلا لحجية أسبق رتبة، في مرتبة أسبق كانت ثابتة واقعا أيضا على المقلد، لكن هذا الحكم الواقعي كان معذور، أو حكم الظاهري الثابت واقعا كان معذورا المقلد في مخالفته لأنه لم يكن له موصل له، وكان الحجة الفعلية في ظرف عدم الموصل فتوى الثاني، ولا تنافي بين حجيتين متنافيتين في مرتبتين، التنافي بين الأحكام الظاهرية في مرتبة واحدة تكون موجودة، أما في مرتبتين لا تنافي بينهما. وهذه نقطة تجعل استصحاب الحجية أو الدليل الاجتهادي على حجية فتوى الأول وجوب البقاء على فتوى الأول الأعلام أو المساوي تجعله حاكما، هذه الحجية حاكمة في نظر الثالث الذي نحن الثالث مثلا، نتكلم في الدليل في مقدار اقتضاء دليل على وجوب البقاء، تكون هذه الحجية المستصحبة أو الحجية الثابتة بالدليل الاجتهادي للأول الأعلام أو المساوي يكون هذا حاكما على الحجية الفعلية التي كانت ثابتة قبل الموت لفتوى الثاني في حق المقلد، فلا تنافي بينهما. هذا إذا قيل بالوجوب البقاء. أما إذا قيل بالجواز البقاء، يعني إذا نحن تم لدينا دليل على جواز البقاء على تقليد الميت أو العدول إلى الحي، إما مطلقة حتى إذا كان أعلم الميت، أو في فرض التساوي على الأقل، هناك من يقول بالتخير حتى في فرض الأعلمية، لعل مشهور المتأخرين التخير، يعني يجعلون الأعلمية مرجح والحياة مرجح آخر، ويقولون دوران بين التعين والتخير في طرفين ولا دليل لفظي، مثلا استصحابهم لا يجري يقولون بالتخير، هكذا تقدم في بحث سابق. إذا قلنا بالتخير في البقاء والعدول، حينئذ في المسائل التي لم يعمل بها بفتوى الثاني لا إشكال في أنه يجوز فيها أن يبقى على الأول. الثالث يرى جواز الثاني كان يرى وجوب العدول، لكن الثالث يرى جواز العدول، جواز البقاء. خب، نريد أن نرى في هذه الحالة الذي يرى الجواز، هذا الجواز موضوعه ما هو؟ جواز البقاء على الثاني أو العدول إلى الثالث، أو جواز البقاء على الأول والعدول إلى الثالث، أو جواز البقاء على الأول أو الثاني أو العدول إلى الثالث؟ ما هو يعني مقتضى حين ينادي الجواز؟ فالفقهاء على فرض الجواز لم يبحثوا، مع أنه على هذا التقدير لابد أن يبحثوا، لأن هذا الجواز دائرته بأي مقدار؟ بين الثاني والثالث فقط، بين الأول والثالث فقط، بين الأول والثاني والثالث. وهذا البحث لابد أن يبحث حينئذ، أنه في فرض القول بالجواز دليل الجواز ماذا يقتضي. هذا دليل الجواز تارة يكون القول بجواز البقاء تارة يكون القول بالجواز على أساس القول بالتخيير الاستمراري، أن الشخص الذي يقول بالجواز أساسا في المتساويين يقول بالتخيير الاستمراري، أن المتساويين يجوز فيه في حق المتساويين أو حتى غير المتساويين الذي في كل منهما يوجد مرجح مفقود في الآخر، يقول بالتخيير استمرارا، الذي هذا بعيد أن يقول به أحد. لو قيل بالتخيير الاستمراري وأنه دائما يوجد هذا الجواز، هذا التخيير حدوثا وحتى بعد الالتزام بفتوى المتساويين أو اللذين في كل منهما يوجد مرجح مفقود في الآخر، حينئذ هذا الدليل الذي يقتضي. كما لو فرض أننا استفدنا التخيير من إطلاقات الأدلة كما استفادوا في موارد التساوي على الأقل أو حتى في موارد الأعلمية، وقلنا أن مفاد أدلة التقليد اللفظية التخيير للعوام أن يقلدوا حتى بقاء، هذا لسان التخيير الاستمراري. إذا قيل بهذا فلا إشكال أنه هنا سوف يكون هذا الدليل الذي يتم على التخيير استمرارا يقتضي جواز الرجوع إلى الأول وجواز البقاء على الثاني وجواز الرجوع إلى الثالث، لأنه بموت الأول هذا التخيير كان مشمولا لأدلة التخيير، هذا الإنسان كان له أن يبقى على الأول وله أن يعود إلى الثاني، وحيث أن التخيير المستفاد تخيير استمراري، يعني حتى لو عمل بفتوى الثاني أيضا يستطيع بعد ذلك يرجع ويلتزم في نفس المسألة بفتوى الأول. إذن هذه الحجية على تقدير الأخذ به مطلقة، بقاء أيضا كان حتى بعد الأخذ بالآخر يستطيع أن يرجع ويأخذ بالأول، وكان ثابتا من الأول في حق هذا المقلد، إذن فيجوز في حقه أن يرجع إلى الأول ويجوز أن يبقى على الثاني ويجوز أن يرجع إلى الثاني. وأخرى يكون الدليل على التخيير، لا يكون الدليل دليل إطلاقات الأدلة، أدلة التقليد واستفادة التخيير الاستمراري منه، وإنما يكون الدليل على التخيير عبارة عن أن هذا في مسألة الجواز والبقاء، يكون الدليل على التخيير هو أنه حينما يموت المقلد لا موصل لفتواه إلى هذا الميت، إلى هذا المقلد، لا، بموته يسقط الموصل، فيكون فتوى الحي حجة غاية الأمر. فتوى الحي حينما يكون حجة الأمر يدور بين أن يكون فتوى الحي في خصوص هذه المسألة، مسألة البقاء والعدول، حجة، أو في كل المسائل حجة، فيقال لا يحتمل الفرق بين يكون في خصوص هذه المسألة فتوى الحي حجة لكن في سائر المسائل ليس بحجة. إذا كان فتوى الحي في هذه المسألة حجة بحيث يجوز للمقلد أن يستند إليه وبه إما يبقى على الأول أو يرجع إلى الثاني، أو إذا كان يرى وجوب البقاء يتعين عليه البقاء، إذن في مثل هذه الحالة لا يحتمل أن يكون رجوعه إلى الحي في خصوص هذه المسألة حجة، لكن رجوعه إلى سائر المسائل ليس بحجة. والسيرة العملية والسيرة المتشرعية أيضا لا تفكك بين هذه المسألة وحجية هذه المسألة من فتاوى الحاج حي وحجية سائر الفتاوى. وبهذا يثبت التخيير، بهذا نثبت التخيير أن استصحاب الحجية التعينية مثلا أو دليل وجوب البقاء، إذا كان هناك دليل لفظي على وجوب البقاء، هذا الدليل اللفظي لمن لم يصل إليه على الأقل هذا الدليل سوف يكون الحجة في حقه بحسب الحقيقة الرجوع إلى الحي حتى في سائر المسائل، أو البقاء على تقليد الميت إذا كان الحي يرى جواز البقاء على تقليد الميت، بحيث يكون التخيير تخييرا ثابتا بمقتضى مثل هذا الدليل اللبي. حينئذ قد يقال أن هذا الدليل اللبي الذي يثبت هذا التخيير يكون المقدار المتيقن منه إنما هو التخيير بين فتوى الثاني والثالث، أما فتوى الأول حينئذ هذا الدليل اللبي لا يشمله. فتوى الأول كيف نثبت أن فتوى الأول أيضا يكون جائز البقاء عليه؟ هذا الدليل كان دليلا لبيا، المقدار الذي يقتضيه هو أنه هذا الحي الذي الآن يرجع إليه في مسألة البقاء يجوز أن يرجع إليه في سائر المسائل إذا كان إذا والحي يفتي جواز، المفروض أن الحي يفتي بجواز البقاء، المفروض أن الحي هو يفتي، الحي الثالث هو أي شيء كان مدركه هو يرى جواز البقاء على تقليد الميت على تقليده، ومدركه على كل حال أحد هذين المدركين لو التقرير الاستمراري يخذ ذاك كما